الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي جبل الحفظ وأمير المؤمنين في الحديث سورة النساء، وهو الدرس 16 بعد 916 من كتاب التفسير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يستنكف ويستكبر، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. قواما، قوامكم من معايشكم، من قول الله عز وجل: لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي تقومون عليها لرعايتها بعدم الإسراف فيها. لهن سبيلا، يعني الرجم الثيب. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يجعل الله لهن سبيلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين الجلد والرجم، وقال غيره: الرجم للثيب، نعم، لهن سبيلا، يعني الرجم للثيب والجلد للبكر. وقال غيره: مثنى وثلاثة ورباع، يعني اثنتين وثلاثا وأربعا، ولا تجاوز العرب رباع. هذا رد على الباطنية الذين قالوا مثنى وثلاثة ورباع، ثنتين زائد ثلاث زائد أربع، كم يكون؟ تسع. فذهب كثير منهم إلى زواج التسع، نعوذ بالله من الضلال. قال رحمه الله: باب: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. قال في السند المتصل: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها، أي تزوجها، وكان لها عذق أو عذق، شجرة، نخلة فيها ثمر، وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء، يعني ما له رغبة في الزواج منها إلا من أجل هذا العذق، كمن يتزوج امرأة لا رغبة له فيها إلا من أجل مالها. فنزلت: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، أحسبه قال كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله، يعني لا تظلمها ولا تأخذ ما ليس لها، ولك أن تكرمها، وإن أردت غيرها تزوج غيرها، لكن إن تزوجت غيرها يلزمك العدل في المبيت، يلزمك العدل فيما يجب فيه العدل. فالزواج بأكثر من زوجة له تبعات، فمن دخله ينبغي أن يتحمل ويسعى في إصلاح شأنه مع الأولى ومع الثانية، يمشي على الخط المستقيم. الخط الأسفلت إذا خرجت منه إلى اليمين خارج الطريق، إذا خرجت يسار خارج الطريق، لكن يمشي مع الاستعانة بالله عز وجل، مع الرضا في قدر الله عز وجل، مع المراعاة للمرأة ولطبائعها، مع المراعاة لأهلها، لأنك إذا خرجت عن الاعتدال يا إما أن تكسر الأولى يا إما تكسر الثانية. والكسر إنما يكون في حالات يعجز الإنسان فيها عن الحلول. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثني عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري عن صالح بن كيسان الزهري عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير الصابر المحتسب كان له قصر في العقيق يأتيه طلاب العلم يكون الله سبحانكم إليه. أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. من كان لديه قريب طالب علم أو شيخ أو عالم يستفيد منه، لكن كما قيل في المتأخرين أزهد الناس في العالم أهله. ربما تجد الابن ما يستفيد من أبيه، وربما تجد الزوجة ما تستفيد من زوجها وإن كان عالما، وربما تجد القريب ما يستفيد من قريبه. هذا الأثر قد جاء عن جماعة مذكور في جامع بيان العلم وفضله ابن عبد البر: أزهد الناس في العالم أهله. فانظر إلى عروة كم استفاد من عائشة: يا ابن أختي يا ابن أختي، تعلمه تدرسه توجهه، هنيئا والله لعروة أن تيسرت له مثل هذه العالمة العظيمة الجليلة، وهنيئا لعائشة أن تيسر لها مثل هذا الطالب حفظ علمها وبثه. أسأل الله أن يرزقنا طلاب علم بررة يحفظون علومنا ويبثونها مع ضعف علمنا وضعف حالنا، لكن نسأل الله أن ييسر لنا بهذا. يا أخي كم من إمام يروي عن ضعيف ويؤجر على رواية الحديث. فنسأل الله أن يهيئ، والله أن الشيخ مهما كان يفرح إذا رأى هذا الطالب مقبل على العلم، مقبل على البث، مقبل على العمل. يا أخي رأس مالنا العلم أصلا، رأس مالنا العلم. الآن لو كان رأس المال ذهب وفضة قدوا للأولاد والزوجات والورثة، إلا إن وفق الله بصدقة جارية، لكن العلم ما يأخذه إلا المجتهد. أبش والله، لا تأخذه زوجة مع أنها ألصق الناس بك، ولا يأخذه ولد مع أنه أحق الناس بميراثك، عصبة. تأخذ كل ما فضل عن المواريث، يأخذه الطالب البار الطالب الحريص على العلم. قيل في سفيان بن عيينة: من كان يبكي على من ورعا فليبكي للإسلام سفيانا. راحوا بسفيان إلى قبره والعلم مكسوين أكفانا. كم من إمام ضاع علمه بسبب عدم وجود الطالب الذي يحفظ علمه، وكم من عالم علمه قليل ونفع الله به أكثر بسبب وجود الطالب الذي نشر علمه. قال: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقصد في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقصطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله عز وجل: ويستفتونك في النساء. قالت عائشة: وقال الله تعالى في آية أخرى: وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال. ترغبون أن تنكحوهن يعني ترغبون عن نكاحهن، ليس المعنى فترغبون في نكاحهن. هناك فرق بين ترغب في الشيء وترغب عن الشيء. فالراغب في الشيء المحب له، والراغب عن الشيء المبغض له أو الغير مريد له. مثلا أقول لك اشرب هذا الماء، يقول: لا رغبة أنا راغب عنه وراغب في العسل، فراغب في الشيء أي مريد له، راغب عن الشيء أي لا أريده. قالت فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقصد، من أجل رغبتهم من أجل رغبتهم عنهن إذ كن قليلات المال والجمال. المراد بقولها ويستفتونك في النساء، يستفتونك في النساء قل لا يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قال رحمه الله قوله باب ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. الآية وبدارا مبادرة، اعتدنا أعددنا أفعلنا من العتاد، بدارا أن يكبروا، يعني كان بعضهم ربما أكل مال اليتيم يسابق كبره، بحيث أنه إذا قام وبلغ الرشد ما يأتي إلا والمال قد ذهب كثيرا. فهنا نهى الله ولا تأكلها أسرافا وبدارا أن يكبروا، لا، حافظوا على مال اليتيم، بل إذا استطعتم أن تنموه نموه، وإن كان لكم الغنية عن الأكل منه لا تأكلوا منه، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا يكبرا. ومن كان غنيا فليستعفف، من كان من الأولياء غنيا عن مال اليتيم لا يأكل منه، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فيذهب كل يوم لحم والعسل يوسع على نفسه، لا، يأكل بالمعروف ويترك مال اليتيم لليتيم. قال أبو السند المتصل حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بالمعروف. انظر مكان قيامه، المعروف أن تأكل مكان قيامك بقدر عملك بقدر شغلتك به، أما إذا كنت غير مشغول به، مثلا رجل مات وعنده عقار لا يحتاج إلى كثير شغله وعنده أموال صامتة، ما يجوز لك تأكل منها وأنت ولي اليتيم. لكن مثلا شغلت عن عملك، شغلت عن التكسب، قائم على تجارته، قائم على أعماله، فهنا تأكل بالمعروف بقدر عملك. قال باب وإذا حضر قسمة أولو القربى واليتامى والمساكين الآية. قال وفي السند المتصل حدثنا أحمد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الشيباني عن أكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين. قال هي محكمة وليست منسوخة. تابعه سعيد بن جبير عن ابن عباس أي فارزقوهم منها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، يعني ويكون الأمر هنا على الاستحباب للوجوب، فارزقوهم منه يعني مال كثير، وحضر يتيم اكسه، حضر مسكين اعطه، ما تقول لا المشاحة لابد نعطي الناس حقهم، اعطه حقهم واعط هؤلاء مما يسر الله. وليس هذا العطاء تعطيهم من العقار، ما تعطيه غرفة في عمارة أو تعطيه أرض، يعطوهم عطاء إما مأكول وإما ملبوس وإما مشروب وإما مال من هذا المال الصامت الذي يكون في اليد ينتفعون به. قال وصله في الوصايا بلفظ أن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت، ولا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون الناس بها، هما واليان، وال يرث ذلك الذي يرزق ووال يرث وذلك الذي يقال له بالمعروف يقال لا أملك لك أن أعطيك، وهذان الأسنادان الصحيحان عن ابن عباس هما المعتمدان، وقول لهم قولا معروفا، أي إذا لم تعطهم شيء قل له لو كان المال لي لأعطيتك، لكن هذا مال الأيتام وأنا إنما مؤمن عليه، وإلا أنت تستحق، نسأل الله يفتح عليك. ما تذهب يعني ترمي به، اذهب ما عندنا لك شيء. ومن هذا الكلام الغليظ. قال باب يوصيكم الله في أولادكم. وفي السند المتصل حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جري أخبرهم قال أخبرني ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل من شدة المرض، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت، فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وارثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. هذه الآية نزلت في شأن جابر رضي الله عنه. والمواريث هي قسمة الله للمستحقين، ما هي تفضل من صاحب المال ولا هي تفضل من الابن لأخواته أو لنساء أبيه، هي فرض الله. وعندنا في البلاد اليمنية كثير من البلدان ضيعت حق النساء، ما يعطوها شيء، وبعضهم يتحيل يقول لك هي ما تأخذ، هي ما تأخذ للعادة، لأن النساء تعيرها أو أخوها يقول ها تأخذي وأنت كذا وكذا، وإلا ما أحد يكره المال. انظر إذا معك طفل صغير أعطه ورقة بيضاء وأعطه 100 ريال، أيهما يمسك؟ المية يفتها فتا ما يتركها، والورقة البيضاء يربي بها بعد أن يتأملها هكذا وهكذا. المال محبوب إلى النفوس، وهذا يأتي يكون لأخته المال الكثير من العقار من الأموال الصامتة، ويقول أختي والله ما تريد، زاهدة ورعة، ما بش أحد يزهد في المال أبدا. المال مرغوب فيه، محبوب إلى النفوس، لأن صاحب المال ربما يستطيع أن يعمل بماله أشياء يعجز عنها الفقير والمسكين. قال باب ولكم نصف ما ترك أزواجكم. عندك أبا سالم مطلقا، يعني إذا ماتت زوجتك لك النصف مطلقا، أو متى يكون لك النصف؟ قال مطلقا، يعني يكون لك النصف إن لم يكن لهن ولد، أما إذا كان لها ولد لك الربع، سواء كان الولد منك أو من غيرك، حتى ولو كان ولد زنا، لو كان ابنها ولد زنا كان ميراث زوجها الربع. قال في السند المتصل حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل الأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع، يعني كانت المال للولد من كان، وكانت الوصية للوالدين، ليس لهم سدس، ليس لهم فريضة، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، أي من الأبناء، للذكر مثل حظ الأنثيين، أو من في حكمهم كأبناء الأبناء إذا لم يكن أبناء، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس. متى هذا؟ إذا وجد الوارث العصبة، إذا وجد العصبة الوارث. أما إذا لم يكن ثمة عصبة فيعصبها أبوه، والأم تأخذ الثلث إن لم يكن له ولد. الأم تأخذ الثلث، والأب يأخذ السدس فريضة، والباقي عصبة. وإن كان له أخوة الأم ترجع إلى السدس، والبقية يأخذه الأب بقية المال. فالأخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس ولا يرثون. وجعل المرأة الثمن في حال موت زوجها وكان له ولد منها أو من غيرها، والربع إن لم يكن له ولد، وللزوج الشطر النصف إن لم يكن لها ولد، والربع إن كان لها ولد منه أو من غيره. أخونا مطهر يدرس في الفرائض، استفيدوا منه. هذا العلم يذكر العلماء أنه علم شهر يبقى معك الدهر. أنت لا تنظر إلى درسك الآن ربما يدرسك في شهر في شهرين في ثلاثة، هذا لتأخر الفهم عند الطالب، فإلا هذا علم شهر يكفيك الدهر، يمضي معك تحتاج إليه، والناس يحتاجونه كثيرا. وأما بالنسبة لقسمة المال من حيث معرفة الفروض والعصبات وما إليها، هذا سهل، هذا في القرآن، في القرآن. هناك أمور تحتاج إلى تخصص، مثل مسائل الحساب، مسائل المناسخات، مسائل الرد ونحو ذلك من المسائل. لكن أنت ابدأ وخذ المهمات، فإن رأيت أنك محب لهذا الفن وتستطيع التخصص فيه فالتخصص طيب، خذه من مبدئه إلى آخره حتى تستطيع أن تصل إلى قسمة التركات. أما إذا لم تكن، أقل شيء يكون عندك مثل هذا الأشياء: هلك هالك عن زوجة وأم وأب وولد وبنتين قسم بينهم، أو هلك هالك عن ابنتين وأب وأم قسم بينهم، يعني أشياء سهلة. فإذا كان في الأمور التي تحتاج إلى حساب وتحتاج إلى غير ذلك، هذه لغيرك، والله المستعان. قال رحمه الله: باب لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن، يعني تمنعوهن من الزواج، أو لا يطلقها مع بغضه لها. أحيانا بعض الآباء لا يزوج ابنته ولا يزوج أخته ولا يزوج موليته، لماذا؟ يخشى أن يذهب مالها إلى أبنائها وإلى زوجها. وبعض الأزواج يكون له زوجة ما له رغبة فيها أصلا، قد ضيع حقها لكن ماسك لها من أجل إيش؟ من أجل المال. فالآية عامة: لا تعضلوهن لتذهبوا بعض ما أتيتموهن، ويدخل كذلك لا يعضلها الأب والأخ ليأخذ مالها. لكن هذه الآية في حق الزوج الذي لا رغبة له في زوجته، وإنما يمسكها حتى تفادي نفسها بالمهر أو تفادي نفسها بالمال. الآية: ويذكر عن ابن عباس: لا تعضلوهن لا تقهروهن حوبا إثما، تعولوا تميلوا نحلة النحل المهر، إنه كان حوبا أي إثما كبيرا عظيما. ذلك أدنى أن لا تعولوا أي أن لا تميلوا، الواحدة ما يقع معها في ميل، أما أكثر من واحدة قد يقع ميل، الله المستعان. نحلا نحل المهر، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة مهر، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا محمد بن مقاتل المروزي قال أخبرنا أصباط بن محمد قال حدثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشيباني وذكره أبو الحسن السوائي ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا بعض ما أتيتموهن، كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه حق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها وهم حق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك، فكانوا يحبسونها من أجل المهر، أقصد من أجل المال، أحيانا لا رغبة لهم فيها، لا رغبة لهم في الزواج منها إلا لهذا المقصد، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.